بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الله صلى الله عليه وسلم
المثال الثاني لما ذكر سابقا جريان العصري في الفرد المردد، وإن لم يكن هذا الأصل استصحابا ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه لو كان هناك ماءان ماء مقطوع النجاسة وماء مقطوع الطهارة، وتوضأ المكلف بأحدهما من دون أن يميز ما توضأ به، فهل يمكن تصحيح وضوئه بأصلين أم لا؟ والأصول المتصورة في المقام ثلاثة: الأول قاعدة الفراغ، بأن يجري قاعدة الفراغ في وضوئه ليثبت بها صحته، ولكن هذا الأصل مبني على شمول دليل قاعدة الفراغ لمورد احتمال الصدفة، لأنه في المقام لم يكن ملتفتا حين العمل إلى كون الماء طاهرا أم نجسا، وإنما الآن يحتمل أنه قد صادف أن يكون الماء المتوضأ به من معلوم الطهارة، فلو أنه في الواقع كان الماء المتوضأ به من الماء المعلوم الطهارة فهذا من باب الصدفة لا من باب التفاته واختياره. فإذا قلنا بشمول دليل قاعدة الفراغ لذلك كما هو مبنى جمعين منهم السيد السيستاني فهو، وإلا إذا قلنا باختصاص قاعدة الفراغ بمورد احتمال الالتفات واستناد الصحة إلى فعله والتفاته فلا تجري قاعدة الفراغ في المقام. الأصل الثاني استصحاب طهارة الماء الذي توضأ به، حيث إنه لم يكن سابقا قبل هذا العلم متنجسا فيستصحب طهارته. وهنا ذكر السيد الشهيد أن مجرى استصحاب الطهارة فيه محتملات ثلاثة: المحتمل الأول أن يكون مجرى استصحاب الطهارة الماء الذي توضأ به، بعنوان أنه توضأ به، فهو يجري استصحاب الطهارة في الماء لا من حيث ذات الماء، بل من حيث استعماله في الوضوء. فالماء من حيث كونه متوضأ به أي مستعملا في الوضوء يجري فيه استصحاب الطهارة، وهذا ما ناقش فيه السيد الصدر بأنه الماء من حيث كونه متوضأ به ليس موضوعا للأثار، فإن ما هو موضوع الأثار وهو تحقيق الشرطية أي شرطية الصحة في الصلاة كون الماء طاهرا لا كون الماء المتوضأ به طاهرا. وبعبارة أخرى المصحح للصلاة الوضوء بماء، وكون ذلك الماء في حد نفسه طاهرا، فموضوع الصحة مركب من جزئين في عرض واحد، الوضوء بماء وكون ذلك الماء طاهرا، لا أن موضوع الصحة طهارة الماء المتوضأ به. المحتمل الثاني أن يقال بأن موضوع الصحة هو طهارة الماء المتوضأ به، هذا هو موضوع الصحة، أي أن يدعى أن موضوع الصحة ملحوظ على نحو التقييد، الماء المتصف بكونه ماء متوضأ به يعتبر فيه الطهارة لو سلمنا أن ظاهر الأدلة ذلك، فأردنا إجراء استصحاب الطهارة في الماء من حيث كونه متوضأ به، فهنا يرد إشكال المثبتية. إذ المفروض أن هذا الماء من حيث كونه متوضأ به ليست له حالة سابقة، لأن الطهارة حالة سابقة لذات الماء لا للماء من حيث كونه متوضأ به. فإذا استصحبنا الطهارة في ذات الماء لإثبات أن الماء من حيث كونه متوضأ به على نحو التقييد طاهر كان من الأصل المثبت، فإذن إجراء استصحاب الطهارة في ذات الماء بما هو هو ليس موضوعا للأثار بحسب المدعى في المحتمل الثاني، وإجراؤه فيه لإثبات أن الماء المتوضأ به من حيث هو ذلك طاهر أصل مثبت. المحتمل الثالث أن يجري استصحاب الطهارة في ذات الماء وهو موضوع الأثار، ولكن هذا مبتلى بكونه من الفرد المردد، لأن الماء المتوضأ به خارجا لا يخلو إما من معلوم النجاسة أو من معلوم الطهارة، فاستصحاب طهارته من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد، فهو إما مقطوع الطهارة أو مقطوع النجاسة ولا شك، فيعود فيه الكلام في جريان الاستصحاب في الفرد المردد. الأصل الثالث هو قاعدة الطهارة، بأن لا نجري استصحاب الطهارة في ذات الماء، وإنما نجري في ذات الماء حين الوضوء به قاعدة الطهارة، حيث نشك أن الماء حين الوضوء به كان طاهرا أم لا، فمقتضى قاعدة الطهارة هو ذلك. فإن قل يجري فيه الإشكال من حيث الفرد المردد، لأن هذا الماء حين الوضوء به هو إما من معلوم الطهارة أو من معلوم النجاسة، فقاعدة الطهارة أصل في فرد مردد. فهنا أفاد قدس سره وكأنه بمثابة خط رجعة في الفرد المردد، أنه صحيح أن هذا الماء لا شك فيه خارجاً، فهو إما من معلوم الطهارة أو من معلوم النجاسة، ولكن لا مانع من التعبد بطهارته حين الوضوء إذ لا مانع من ذلك ثبوتا ويشمله إطلاق الدليل إثباتا، أما لا مانع منه ثبوتا فلأن التعبد بطهارة أي شيء لم يقم علم تفصيلي على منجزية نجاسته مما لا محذور فيه، والمفروض في المقام أنه لا يوجد لدينا في الماء الذي وقع الوضوء به لا يوجد علم تفصيلي بنجاسته كي يكون منجزا للنجاسة، فأي مانع تعبدي من تعبد الشارع بطهارته ظاهراً؟ وأما من حيث مقام الإثبات فإن ظاهر قوله عليه السلام كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، ظاهره أن العلم الموجب للقذارة ليس المراد به عدم الشك، بل المراد به العلم المقتضي لتنجز النجاسة لا مطلق عدم الشك، وذلك بمقتضى مناسبة حكم الموضوع، حيث قال فإذا علمت فقد قذر، فإن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن المراد بالعلم هنا نحو خاص، أي نحو لو حصل لكان موجبا للقدارة. فليس المراد بعدم بالعلم عدم الشك مطلقا. إذن فالنتيجة في المقام يوجد علم، لأننا نعلم أن هذا الماء ماء الوضوء إما من معلوم النجاسة أو من معلوم الطهارة، إلا أن هذا العلم ليس بحد منجز للنجاسة، لأنه لم يقع على ذات الماء الذي توضأ به، فيصح له أن يقول الماء الذي توضأت به لم أعلم بنجاسته، والعلم المأخوذ غايتان في دليل قاعدة الطهارة، العلم المنجز للنجاسة في نفس موضع الشك، وهذا لم يحصل. فإني وإن علمت إجمالا أن الماء المتوضأ به من أحد ماءين أحدهما معلوم النجاسة، إلا أن مثل هذا العلم ليس منجزا للنجاسة، وإن كان منجزا لآثار النجاسة في معلوم النجاسة، لكنه ليس منجزا لآثارها في الماء الذي وقع الوضوء به. فإذا تم استظهار السيد قدس سره أن ظاهر قوله فإذا علمت فقد قدر أن المراد نحو علم لو حصل لقدر، وهو العلم بنجاسة النفس ما وقع الشك فيه لا مطلقان، فحينئذ تجري في المقام قاعدة الطهارة في ماء الوضوء. وأما إذا قلنا بشمول الغاية للعلم المناقض، سواء كان علما تفصيليا بنجاسة ما شك فيه أو علما إجماليا، فلا تجري القاعدة في المقام. هذا تمام الكلام في جريان الأصل غير الاستصحاب في الفرد المردد. البحث الثالث في الفرد المردد، وقع الكلام في موردين في الفقه، هل أنهما من الاستصحاب في الفرد المردد أم لا؟ الشبهة المفهومية والشبهة العبائية باصطلاح الأصوليين. أما الشبهة المفهومية كما لو تردد الغروب بين استتار القرص أو مغيب الحمراء، أو تردد عنوان الفاسق بين مرتكب المعصية أو مرتكب الكبيرة، فهل يجري الاستصحاب في المقام؟ أم أنه من الاستصحاب في الفرد المردد؟ ذهب المشهور إلى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية، وقد علل ذلك بأحد وجهين. الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في بحث العام والخاص وفي بحث الاستصحاب من أنه لا يوجد شك في الخارج، وإنما الشك في المعنى اللغوي ليس إلا، لأننا إذا قطعنا النظر عن المعنى اللغوي لعنوان الغروب ونظرنا إلى الخارج فلا شك، إذ المفروض أن استتار القرص قد تحقق جزما ومغيب الحمرة لم يتحقق جزما، فعلى مستوى الخارج أحد المحتملين مقطوع التحقق والثاني مقطوع عدم التحقق، والملاك في الاستصحاب الشك في البقاء، ولا يوجد شك في البقاء على مستوى الخارج، وإنما الشك متمحض في المعنى اللغوي، ولا يمكن تنقيح المعاني اللغوية بالاستصحاب، فلا وجه لاستصحاب بقاء النهار أو عدم دخول الليل، فإن النهار إن كان ما ينتهي بالاستتار فقد ارتفع قطعا، وإن كان ما ينتهي بمغيب الحمرة فهو باق قطعا، فلا يوجد شك في بقاء النهار خارجا. لأجل ذلك لا يجري الاستصحاب في المقام، ولكن يمكن التعليق على ذلك بأنه صحيح أن الشك بالأصالة هو في معنى اللفظ، إذ لا ندري أن معنى الغروب الاستتار أو مغيب الحمرة، ولكن يتولد منه شك بالتبع في الخارج، لأننا نتيجة شكنا في معنى الغروب أن يحصل شك في بقاء النهار خارجا. فلو قلنا بأن المناط في جريان الاستصحاب أن يكون مجراه هو المشكوك بالأصالة كما سبق الإشارة إليه سابقا في مناقشة السيد السيستاني، بل فحينئذ لا يجري الاستصحاب في المقام، لأنه ليس المشكوك بالأصالة الخارج. أما إذا قلنا الملاك في موضوع الاستصحاب أن يكون مشكوكا بالفعل، ولو كان هذا الشك منتزعان وتابعان لشك آخر فيجري استصحاب حينئذ بقاء النهار أو عدم دخول الليل. الوجه الثاني ما ذكره السيد الصادر تبعا للمحقق العراقي قدس سرهما أن السر في عدم جريان الاستصحاب أنه من باب الفرد المردد. فإن المولى إذا قال لا تصلي خلف الفاسق وتردد الفاسق بين مطلق مرتكب المعصية أو خصوص مرتكب الكبيرة، وفرضنا أن عمرو سابقا لم يكن مرتكبا لمعصية والآن ارتكب الصغيرة، ولا ندري خرج عن هذا الدليل أم لا، فهنا يقال بأنه هل المأخوذ في الموضوع وهو عنوان الفاسق مأخوذ على نحو الموضوعية، أي أن المناط ما صدق عليه عنوان الفاسق، فمن صدق عليه عنوان الفاسق فلا تصلي خلفه، فالصدق ملحوظ على نحو الموضوعية. فإذا شككنا في أن عمرا يصدق عليه أم لا، كانت الشبهة مصداقية لا مفهومية، خرجت عن محل البحث، وحينئذ يجري الأصل الموضوعي فيها وهو استصحاب عدم الصدق، إذ أنه في السابق لم يكن يصدق عليه العنوان فالآن كذلك. أما إذا كان عنوان الفاسق مأخوذا على نحو المشيرية، أي أن الموضوع واقع الفاسق لا عنوانه، سمي فاسقا أو باتقا أو خارقا، ليس المناط هو صدق العنوان، بل المناط هو الواقع المشار إليه، فلا ندري أن موضوع الدليل أساسا ما هو، بخلاف الفرض الأول موضوع الدليل واضح عندنا. فهنا في الفرض الثاني لا ندري هل موضوع الدليل مرتكب المعصية مطلقا غض النظر عن العنوان، أم أن موضوع الدليل خصوص مرتكب الكبيرة. فلا محالة نقول بالنتيجة عمرو الآن بعد ارتكابه للصغيرة إما مقطوع الفسق أو مقطوع عدم الفسق، ولا شك، لأنه إن كان الموضوع في الواقع هو مطلق مرتكب المعصية فعمر موضوع للدليل فهو لا تصلي خلف الفاسق، وإن كان موضوعه واقعاً خصوص مرتكب الكبيرة فليس موضوع الدليل قطعان. إذن لا يوجد لدينا شك في عمرو، فإنه معلوم أنه ارتكب شنو الصغيرة، ومعلوم أنه لم يرتكب كبيرة، وإنما الشك متمحض في مراد المولى من موضوع هذا الدليل، فلا معنى لإجراء الاستصحاب في عمرو بأن نستصحب عدم كون عمرو فاسقا، إذ لا موضوعية للعنوان والموضوعية للمشار إليه، وبحسب المشار إليه لا يوجد شك في عمرو، فاستصحاب عدم كون عمرو موضوعا لهذا الدليل من الاستصحاب في الفرد المردد، فيأتي فيه الكلام في الفرد المردد. تم الكلام، يأتي البحث يوم السبت في الشبهة العبائية، والحمد لله رب العالمين.